السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا. نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ مشعل بن مبارك البلحطي، حياكم الله يا شيخ. ديوان عيون الشريف يرحب فيكم جميعا كل باسمه، ونرحب في ضيف الشرف الشيخ خالد رفاعي، حياكم الله شيخ وكل باسمه، كل بكم غالين علينا، الله يبارك فيكم. عنوان الدرس اليوم درس صفة الصلاة، فيتفضل الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما يقربنا إليك قريب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. أما بعد أيها الإخوة، الفقه في الدين منحة إلهية ربانية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا، وتأمل، يفقهه في الدين. وهذه الإرادة يقول ابن القيم اجتمعت فيها الإرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فإذا علمت أنك تحب العلم وتتعلم، فهذه إن شاء الله علامة خير استبشر بها وجد واجتهد. ولذلك طلب العلم لا يحتاج إلى تفرغ. قال الإمام النووي رحمه الله: طلب العلم لا يحتاج إلى تفرغ. طلب العلم لو كنت مشغولا فإنه ليس لك عذر. واستدل بحديث ما رواه مسلم في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كانت له غنيمات، قطعة من الغنم، وله جار أنصاري له قطعة من الغنم، وكان يسرح بها من الصباح إلى الغروب عمر والأنصاري رضي الله عنه. فاقترح الأنصاري رضي الله عنه، وربما تستفيد من صاحب لك أو رجل عامي فائدة ما تجدها في تفكيرك، ويفتح عليك بمعلومة وينبهك فتفلح وتسعد بسبب هذه المعلومة. ولذلك قال البخاري: باب لا ينال العلم اثنان، مستحن ومستكبر. فالعلم لا يناله متكبر ولا إنسان يستحي من طلب العلم الشرعي. فهذا الأنصاري قال لعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، قال: ما رأيك يا عمر، أسرح وأنا يوما في غنمي وغنمك، واليوم الثاني تسرح أنت، لكن بشرط. قال: وما هو؟ قال: أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قضاء حوائجك وأهلك، وتتعلم منه بعد المغرب إلى العشاء، وإذا رجعت تعلمني الذي تعلمته. فقال عمر: فكرة طيبة. فكانت ليلة الأنصار، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه حديث الذي يعمله ملايين مملينة من المسلمين. فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء، في رواية يصبغ الوضوء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، في رواية وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الأنصاري رجع فأخبر عمر أمير المؤمنين، فحدث بهذا الحديث عمر عن طريق الأنصاري. فكل من عمل بهذا الحديث في ميزان هذا الأنصاري رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، قال: هذا العلم الشرعي لا يحتاج له تفرغ. فكيف إذا تفرغ الإنسان؟ كيف إذا خصص أيام؟ والحكومة الآن والله الحمد والمنة تعطي إجازة الجمعة والسبت، وكثير من الناس لا يستغل هذه العطلة، يكفرها بضياع الأوقات والكشتات. ولذلك ينبغي أن نشكر الله على هذه النعم، الجمعة والسبت تستغلها بالدروس. قد رأيت شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، حضرنا عنده يوم في الساعة 3:30 فجرا أذان الفجر، وجلس من بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر 12 درسا يوم الخميس، 12 درس تفسير ابن كثير، صحيح ابن حبان، دوروا لي عالم يشرح صحيح ابن حبان، ما عمري سمعت بحياتي عالم يشرح صحيح ابن حبان. لكن انظر إلى استغلال الوقت، شايب كبير بلغ 80 وجالس ويسمع، يقرؤون عليه الطلاب ويعلق بعض التعليقات. وقد حضرت شيخنا العلامة فقيه الحنابل الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله في مكة، يقرؤون عليه وينام الشيخ ويقوم، وصل عمر 100. لكن هذا والله فتح من الله، توفيق. فلذلك تعلم في اليوم مسألة واحدة دقيقة، أنا لا أريد ساعات. أنت أيها المسلم تعلم في اليوم مسألة واحدة في دقيقة، تصبح عالم في سنة. عالم ليس علامة مفتي، عالم. تعرف كيف تصلي، تعرف كيف تزكي، تعرف كيف تصوم، كل يوم مسألة واحدة. يخرج لك 300 مسألة في السنة، شيل رمضان وشيل الأعياد وشيل الحج، 300 مسألة تعتبر عالم. وبعض الناس يحتاج باليوم 10 مسائل، مثل الشيخ أبو معاذ، رجل صاحب علم وعالم، يتعلم 10 مسائل في 10 دقائق يصبح مفتي للدنيا. وأنت أيها المحدث من تريد الحديث، تعلم في اليوم حديث واحد، بعد 10 أعوام تصبح محدث الدنيا. ولذلك المشكلة من عدم الاستمرار. رتب نفسك، رتب واقرأ وتعلم. جمهور العلماء، العلم لا يحتاج إلى قراءة ولا كتابة، العلم السماع. شيخنا الشيخ ربيع رحمة الله عليه حفظ القرآن عمره 8 سنوات بالتلقين، وكثير من مشايخنا تحفظوا وتعلموا بالتلقين، ثم بعدين لما بلغوا 20 و25 تعلموا القراءة والكتابة، كثير منهم علماء. شيخنا العلامة صالح السدلار رحمة الله عليه بروفيسور أستاذ دكتور عضو هيئة كبار العلماء، لا يقرأ ولا يكتب، ويؤلف في النحو والقواعد الخمس الكبرى في القواعد الفقهية، ويفتي ويعلم، تقرأ عليه كتب السنة، ويفتي في إذاعة القرآن الكريم، وبارك الله فيه حتى في أمريكا، وصلت دول في أمريكا وجدت آثار في أمريكا رحمه الله أعمى. فأيها الإخوة، الواحد يستحي من الله يتعلم لو كل يوم دقيقة، لكن استمر. وأفضل طريقة للتعلم عن طريق الشيوخ، عن طريق المعلم مباشرة. أخي لن تنال العلم إلا بستة سوبك بها ببياني، قال وصحبة أستاذ. العالم أو الشيخ يختصر لك الطريق، لا سيما في علم العقيدة والفقه، هذا الذي يحتاجه الإنسان، علم العقيدة والفقه. العقيدة فيها التفسير والحديث، والفقه كذلك فيها التفسير والحديث وأقوال الصحابة. فتعلم كل يوم دقيقة دقيقة، كل يوم حديث. في 10 أعوام طفت الدنيا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله. صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنى فيها المحدثون والفقهاء، فلا تجد كتاب في الفقه والحديث إلا وفيه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال صلوا، في رواية أحمد وصلوا بالواو، كما رأيتموني أصلي. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب العلم، حتى أن بعض العلماء قال صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلمها فرض، تتعلم الأركان والواجبات والسنن على كل مسلم، وهي من تحقيق التوحيد. يعني لا يمكن أن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب إن لم تعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف ماذا يترتب عليه إذا دخلت الجنة من الباب الأيمن بغير سابق حساب ولا عذاب؟ أدخلت والديك وزوجتك وأولادك، فعليك أن تتعلم. الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول طفت بغداد فلم أرى رجلا يصلي كهيئة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تستغرب الآن من بعض الأئمة كالكويتيين أو المصريين أو السعودي، تجد تفريط في صلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا عليك إلا أن تتعلم، وإذا درست اقرأ، حاول تقرأ، اقرأ. يعني البخاري صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الترمذي كذلك، أبو داود أطال وأفاد، ابن حبان، سنن ابن ماجة، باب إقامة الصلاة، يعني صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محدثون يكتبون ما يكتبون صفة الصلاة، إقامة صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أمرنا بإقام الصلاة. إقام الصلاة يعني تصلي كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر الناس سرقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته. فتعلم يا رعاك الله الفرائض، تعلم الأركان والواجبات والسنن، ثم أعلم أن الصلاة كلها أدب ولها آداب. فنبدأ على بركة الله في آداب الخروج من المنزل. أول ما يخرج المسلم قاصدا المسجد أو غيره يقول هذا الذكر المبارك. شوف، كل من أراد أن يخرج من منزله فإن عليه لصوص وهو في خطر عظيم. كل من أراد أن يخرج، عالم، طالب علم، عامي، شايب، كبير، رجل، امرأة، صغير، كل من أراد أن يخرج من منزله فإن الشياطين تترصد عند بابه، تترصد عند بابه، فممكن يصيبونك بعين، ممكن يصيبونك بمس، وممكن يسببوا لك حوادث. فما هو المخرج؟ المخرج ما رواه الترمذي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من منزله وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال له الملك، وكل الله له ملك، انظر دفاع الله عن أوليائه، إلا وكل الله له ملكا يقول كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. قال شيطان آخر: ما بالك برجل قد كفي ووقي ووتي؟ ما أستطيع، ابحث عن غيره. فيا أخوان، دعاء الخروج من مسائل العقيدة والتوكل. بسم الله، أي أستعين بك يا الله. هذه الكلمة العظيمة ما وضعت في شيء إلا باركت فيه. بعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول خطأ خطأ. قل بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأذكار مبنى على التوقيف، وإن كان بعض العلماء يجوزها لكن ليس الأفضل. عليك أن تطبق السنة. بسم الله توكلت على الله، إذا فوضت أمرك إلى الله كفاك الله عز وجل كل ما أهمك، بل سخر الله لك ملك. فالشياطين تفر تفر منك. إذا خرج من منزله أراد الذهاب إلى المسجد أو السوق أو العمل أو الخروج إلى منزل آخر، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يسخر الله له ملك يحفظه بإذن الله من الشياطين والآفات. وتأمل، قال له كفيت، كفيت الفتن، كفيت العين والسحر. قال وهديت. من الذي أمره بهذا الدعاء أن الله يهدي؟ الله الذي أمره، والملائكة دعوتهم مستجابة عليهم السلام. فاحرص على أن الله يسخر لك ملائكة، خلق عظيم دعوتهم مستجابة، الله ما يردهم، لأن الآمر لهم الله عز وجل. فاحرص على هذا الذكر العظيم. ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، تنحى عنه الشيطان، تخاف من الشياطين. ذكر الله الإنسان تخاف من الشيطان. وهناك دعاء عند أبي داود أيضا حسن بعض العلماء: اللهم، قال ابن القيم رحمه الله: من قال اللهم لفظ الجلالة هذه، وأكثر العلماء كابن جرير الطبري وغير المحققين على لفظة الجلالة، هي اسم الله الأعظم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. يقول ابن القيم: من قال اللهم لقد سأل الله بأسمائه الحسنى كلها. كأنك تقول يا قوي يا عزيز يا جبار يا قدوس يا مؤمن يا مهيمن يا رزاق يا رازق يا كريم يا أكرم يا واسع يا معطي يا محسن، كل أسماء الله عز وجل بلفظة هذه الجنة. يقول لقد سأل الله بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى وأفعاله لفظة اللهم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل. لا تقتر بنفسك حتى لو كنت تذكر الله، وهذا نوع من أنواع الافتقار، والافتقار بابه عظيم. من افتقر إلى الله وفقه الله، وهذه حقيقة العبودية. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل. أنا أزل أو أزل، يزلني غيري، يضحك عليك. وأنتم الآن تجدون الفتن، كثير من الرجال تفتنهم النساء، تفتنهم الأموال، تفتنهم الصحبة، المخدرات، البلاوي. اللهم إني أعوذ بك من أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو يجهل علي. وهذا الإنسان يطلب الكمال دائم، يطلب أنه ما يجهل على أحد، ولا أحد يجهل عليه، ولا يضر ولا يضر أحد. هكذا المؤمن. أو أجهل أو يجهل علي، أو أظلم أو يظلم علي. دعاء عظيم، تستشعر هذا الدعاء أنك في أمس الحاجة إليه. ما تقول مجرد لسانك هكذا ولا تعي، وأنصحكم في كتاب عمل اليوم والليلة المجلد الثالث لشيخنا العلامة عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر في فقه الأدعية والأذكار، المجلد الثالث عمل اليوم والليلة، المجلد الثالث تقريبا من 490 أو يعني 300 صفحة، 65 مجلس، كل مجلس 10 دقائق، لو تقرأ بيوم واحد أو يومين 65 مجلس تنتفع به، تحتاج أكثر مما تحتاج هذا الماء. عمل اليوم والليلة المجلد الثالث. ثم يتوضأ في بيته، يحرص على الوضوء في بيته. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله، وفي رواية: ثلاثة كلهم على الله ضامن، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. ثم ذكر منهم من خرج إلى المسجد، من خرج إلى المسجد فهو على الله ضامن، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. تتوضأ في بيتك. عن أبي أمامة أيضا عند أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، احرص على أن تتطهر في بيتك. ثم خرج إلى صلاة مكتوبة فهو كأجر الحاج المحرم. هذا رواه أبو داود، صححه ابن القيم والمنذري والألباني وشيخنا العباد. أجر صلاة المكتوبة في المسجد أجر حجة نافلة، يرجع من ذنوبك يوم ولدت أمه. هذه بشرى عظيمة لأهل المساجد. أيضا ما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا. الوتد هو المنصوب، بعض الناس يقول فلان حمامة مسجد، هذا ليس الأحسن. الأحسن تقول وتد، الوتد الذي لا يخرج من المسجد، من حمامة تطب وتخرج تطير. إن للمساجد أوتادا، شبه هؤلاء المؤمنين بالوتد ما يتخلف عن المسجد. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساء، أنعم وأكرم بهم جليس. الله يسخر لك ملائكة، ملائكة إذا غابوا يفتقدونهم، في رواية افتقدوهم، إذا غابوا يفتقدونهم يبحثون عنهم، في رواية افتقدوهم، وإذا كانوا في إذا غابوا افتقدوهم، وإذا مرضوا عادوا. والرجل الصالح صاحب المسجد له خصوصية عند الله عز وجل، تأتي الملائكة وترقيه، كما حصل مع كثير من الصحابة، كانت ترقيهم الملائكة كجابر وشداد، وكانوا مرضى، وكانت تأتيهم الملائكة في السحر في صحيح مسلم. إذا غابوا افتقدوهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة تأمل أعانوهم. ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال. عندنا إخوان الذي يأتي ويصلي، عندنا اللي عنده وظيفة في المسجد كالمراقب، وبعضهم يكون إمام، بعضهم يكون مؤذن، هذه وظيفة. لكن صاحب المسجد على ثلاث خصال. قال: أخ مستفاد يتعلم العلم، تحفيظ القرآن والسنة، قراءة الكتب في المساجد، أو كلمة حكمة، خطيب الجمعة، دروس بعد العصر وبعد المغرب، قالوا رحمة منتظرة. المساجد محل رحمة الله عز وجل، مع أن رحمة الله في كل مكان، لكن المساجد لها خصوصية. ولذلك أول ما يدخل الرجل المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يطلب رحمة الله عز وجل. فيحرص المسلم أن ضيف عند الله. أنت إذا دخلت المسجد ضيف عند الله، أغلق الهاتف، حطه على الصامت، عود نفسك تجلس تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، تتعلم، تتعاون أنت وإخوان معك طلاب علم عندكم الآن في عبد الله مبارك مثل الشيخ فرج يضع الدروس ويجلس، هذه نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر. عن سلمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد فهو زائر الله، فحق على المزور هو الله. وهذا عند أهل السنة حق تكرم وفضل وجود وبر وإحسان، لأن الله ما حد يوجب عليه، إنما هو من كرمه سبحانه وتعالى. فحق على الله أن يكرم الزائر، يكرمك بمغفرة الذنوب. وأريد أن أعطيكم فائدة ذكر الحافظ ابن حجر والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهم، قال صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله درسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. في آخر الحديث يقول الله عز وجل هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قال الحافظ في الفتح ابن عثيمين في رياض الصالحين المجلد الرابع رحمه الله قال هذا يدخل دخولا أوليا في الصلوات الخمس، مجتمع قوم في بيت من بيوت يتلون كتاب الله، أعظم تلاوة للقرآن فاتحة الكتاب. وأقم الصلاة، يقول يدخل في الصلوات الخمس، يعني كل ما صليت أنت اجتمعت على ذكر الله. انظر إلى العالم الرباني، ودليل ذلك العالم الرباني. والعلماء اعتنوا عناية فائقة في صفة الصلاة، من العلماء الذين أبدعوا بصفة الصلاة العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي زاد المعاد قرابة 100 وزيادة، تقرأ هذا الكتاب. كذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له كتيب في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك الشيخ المحدث العلامة الألباني رحمه الله كتابه صفة الصلاة مجلد، وفي موسع 3 مجلدات. وهناك الشيخ الدبيانو اللي في القصيم له 4 مجلدات في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وموسوعة كتاب جميل. الشيخ ابن عثيمين صفة الصلاة ممكن مجلد كامل. مر على هذه الكتب، بعدين أول شيء تتعلم، بعدين تترقى شيئا فشيئا حتى تستفيد وتتقن الشيء. في العلم الحديث يقولون من قرأ الشيء 3 مرات أبدع فيه، أبدع فيه، يعني إذا قرأت مرة مرتين 3 تبدع في هذا الشيء. لكن ليس على الإطلاق، هناك في علوم تحتاج أكثر من 3 أو 4 أو 5. يمشي بسكينة ووقار، هذه السنة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يمشون إلى الصلاة بخطوات ليست بالسريعة وليست بالبطء، الشديد، إنما يمشون بسكينة ووقار. هناك آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمشون يقللون الخطوات لكي تكثر الأجور. هذا اختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه. والمسلم إذا ذهب إلى المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخطوة ترفع بها درجة وخطوة يحط الله بها خطيئة، في رواية رجل حسنة، وفي رواية أبو داود فاليمنى بعشر حسنات واليسرى تضع عشر سيئات. هذا يدلك على أن المشي يؤجر عليه، وهذه الوسائل لها أحكام المقاصد. وفي صحيح مسلم أن رجلا كانت لا تخطئه صلاة بعيد، وكان يأتي ماشيا، فقال له أحد الأنصار الصحابة ألا تشتري لك حمارا، أو ألا تحب أن تكون قرب بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ألا تحب أن تكون قرب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا والله ما أحب. قال ويحك، جارك النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا والله ما أحب. فظن أنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله، قال إنه لا يحب أن يكون قربك. فقال تعال يا فلان، لماذا لا تحب؟ قال يا رسول الله إني أحب أن يكتب لي ممشاه ذهابا وإيابا. قال قد جمع الله لك هذا كله. فهو يريد شيء آخر، يريد المشي، لأنه كان يمشي في زلق وطين ووحر وحفر وأودية، يأتي من مكان بعيد، لكنه يحب المشي وينوي الأجر. أصبح مشيه عبادة. وكان آنذاك الطريق ليس بالطريق أزفلت أو دباية صافية أو تراب صافي، كان وعرا، كان خرابا، فوق هذا يأتي ماشيا ويصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقرب إلى الله بالمشي. أبو بركة، تبي نقف؟ طيب، فالمشي إلى المسجد قربة عظيمة، وهو من أعظم رفعة الدرجات للعبد. قال صلى الله عليه وسلم وإنك لا تخطو لا خطوة إلا ورفعك الله بها درجة. وأنت أيها الماشي إلى المسجد كن داعيا إلى الله، لا تلتفت، وإذا مريت على أحد تسلم عليه، فكل من رآك يتذكر الصلاة وانت ذاهب إلى المسجد. فهي دعوة عملية عظيمة. والمسجد أيها الإخوة، لقي سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء، وكان في بداية الإسلام كان سلمان وأبو الدرداء عويمر رضي الله عنهم جميعا آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الفرائض، آخى بينهم قبل آيات المواريث. وكان سلمان صاحب حكمة، وأبو الدرداء رضي الله عنه حكيم. فلقي سلمان أبا الدرداء وكان ينصح بعضهم بعضا، يذكره ويعلمه، وهذا يتعلم. هكذا التعاون، ترى ربما يرزقك الله بصديق يقربك إلى الله أكثر من بعض العلماء، يعينك، همته عالية ويتعلم ويحب الكتب ويطلب العلم ويجيب لك الأخبار. فلقي سلمان أبا الدرداء رضي الله عنه فقال: يا أبا الدرداء، إني أوصيك في المسجد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. روى الطبراني وحسن الألباني في السلسلة والترغيب رحمة الله، وفي رواية: المسجد بيت كل مؤمن. وهذه تزكية عظيمة، مؤمن، فعلى المسلم أن يحمد الله ويتأدب في آداب المسجد، يتأدب، ولا ينبغي أن يرفع صوته في المسجد لا بتلاوة قرآن ولا بسلام ولا يزعج أحدا، يتأدب. مسجد عظيم، يتعلم آداب المساجد.
خمس دقائق باقي.
نعم. وعلى المسلم إذا دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى لما روى أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخل المسجد قدم اليمنى، وإذا خرج قدم اليسرى الشمال. وإذا قال الصحابي: من السنة، فله حكم الرفع، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر أخرجه الحاكم وصححه الذهبي والألباني رحمه الله. بعض العلماء يقول أنه من باب القياس، لكن هذا الحديث حجة إذا ثبت على من يثبته. والدين كله أدب يا أخوان، فأداب المساجد وأداب تلاوة القرآن وأداب مجالس العلم وأداب السلام وأداب الطعام، أداب الجماع، أداب قضاء الحاجة جلكم الله، أداب دخول السوق، هذه كلها آداب لابد المسلم يتعلم. قال ابن القيم في كلام الله قيم: والدين كله خلق، فمن فاقك في الخلق فقد فاقك في الدين. فهذا من الخلق بينك وبين الله، تتعلم هذه الآداب بسكينة ووقار. وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله، هذه مقدمة تمهيدية، وإن شاء الله أن يسر الله عز وجل يكون في المجلس القادم، أطال الله عمر وطال الله وإيانا وإياكم أعمارنا على طاعة الله، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يصلح أحوالنا وإياكم والأمة الإسلامية في السودان، اليمن، في سوريا، في فلسطين، وفي كل مكان وزمان. اللهم أكرم أبو بركة وأخوانه وبارك لهم في مجلسهم، وزادنا الله وإياكم وإياهم جميعا حلما وأدبا وتوفيقا وكرما وسعادة في الدارين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير جميعا حضورنا الكريم. إذا حد في عد عنده استفسار عن الموضوع نفسه، طيب بإذن الله إن شاء الله هذه بداية السلسلة إن شاء الله، والشهر إن شاء الله تكمل، الشهر الجاي إن شاء الله يكمل معنا الشيخ مشعل إذا الله راد وتمام على خير. أشكركم جميعا على حضوركم السنة القادم مع الشيخ مبارك بن مناحي العازمي، رحب في الجميع، جزاكم الله خير، الله يحفظكم حفظ الضافي.
مبارك
بن مناحي.
مبارك مناحي.
نعم
الشيخ مبارك، استفيد مني إن شاء الله. الشيخ رجل مستفيد، رجل طالب علم، إن شاء الله نحث الجميع على حضور الدرس إن شاء الله، وكل الدروس، كل المشايخ اللي جيبهم ببركة زام الله خير، كلهم مباركين، وأسأل الله ينفعكم بالعلم النافع إن شاء الله، أن يسر الله يجيكم شيخ خالد بعد تحددوا له موعد
بإذن الله.
صح الله فيه البركة.